بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الفصل الأخير من فصول الكتاب، وهو بحث تعارض الأدلة. ولا بأس قبل أن نتعرض للحديث عن مسألة تعارض الأدلة أن نشير إلى سبب الاختلاف الحاصل بين الروايات. لماذا يوجد اختلاف بين الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، خصوصا إذا التفتنا إلى أن مسألة الاختلاف بين الروايات تمثل مشكلة، ومشكلة عظمى حتى في الجانب العقدي، فقد أثر وجود الاختلاف بين الروايات في التشكيك في أصل مسألة النبوة، كما أدى ذلك إلى التشكيك في مسألة الإمامة، وأدى ذلك إلى التشكيك في بعض الأمور المرتبطة بالنبوة والإمامة، مثل مسألة علم الغيب، ومثل مسألة العصمة وما شابه، حتى أن بعضهم حتى يتخلص من مشكلة الاختلاف الموجود بين الروايات قال بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام مجرد جماعة من المجتهدين يبدون آراءهم ويطرحون نظرياتهم، وقابلة هذه الآراء والنظريات أن تتغير وتتبدل بين فينة وأخرى وزمان وآخر. طبعا أفضل، بل لعله هو الأول وليس له منازع، أفضل من كتب في هذا المجال هو سيدنا المفدى الإمام السيستاني أطال الله في عمره الشريف. صحيح كتب السيد الشهيد الصدر شيئا ما في مسألة اختلاف الأحاديث، وكتب أيضا الشيخ السبحاني شيئا ما في مسألة اختلاف الأحاديث، وربما تجدون غيرهما أيضا كتب شيئا ما في مسألة اختلاف الأحاديث، لكن للإنصاف لم يكتب أحد إلى الآن مثل ما كتب الإمام السيستاني دامت أيام بركاته في هذا المجال، فقد أبدع إبداعا وأتى بابتكارات جديدة غير موجودة في كلمات غيره، وأميز مما كتبه غيره بشكل كبير جدا. كفى يا منير أن تلتفت إلى أن السيد على أقل التقادير كتب مجلدا ينيف على 400 صفحة فقط في علاج هذه النقطة ودراستها من جميع حيثياتها. سيد الشهيد كاتب 3-4 صفحات، شيخ السبحاني كاتب 6-7 صفحات وما شابه، فشتان على أي سمن أفضل، بل أقول هو لعله الوحيد في هذا المجال المتميز السيد السيستاني دامت أيام بركاته، تعرض لهذه المسألة ودرسها دراسة معمقة وبجوانب متعددة. إحنا الآن خب ما نجيب اللي جاب السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف، وإنما نشير إشارة إجمالية إلى ما ورد في كلمات الأعلام في منشأ الاختلاف الموجود بين الروايات، والتي يمثل واحدة من المشاكل الأساسية. طبعا عندنا عدة أسباب هي التي تؤدي إلى وجود التعارض والاختلاف بين الروايات. السبب الأول مشكلة تقطيع الأحاديث، بمعنى أن الحديث لا ينقل بأكمله وإنما ينقل جزء منه. مثلا ينقل هذه الرواية في مصادر السنة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إن الله خلق آدم على صورته. المستفاد بعد أهل الألفية هني ما نتكلم، المستفاد من هذه الرواية أن الضمير في كلمة صورة راجع على من؟ على لفظ الجلالة، فالله عز وجل خلق آدم على صورة الله عز وجل، دي مدعاة إلى الالتزام بالتجسيم، وبالتالي تكون هذه الرواية معارضة إلى الروايات الواردة عندنا في نفي التجسيم، أو مخالفة للقرآن الكريم ليس كمثله شيء وأضرار ذلك. لكن لما نرجع يا منير إلى الرواية كاملة، دول الجماعة أخذوا مقطعا من الرواية ولم ينقلوا الرواية كاملة. لو نرجع إلى الرواية كاملة، الرواية قصتها أن النبي صلى الله عليه وآله مر على رجلين يتسابان، فقال أحدهما للآخر: قبح الله وجهك ووجه من يشبهك، قبح الله وجهك ووجه من يشبهك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا هذا لا تقل هكذا، فإن الله خلق آدم على صورته. الآن صار الضمير راجع إلى مين؟ راجع إلى هذا الشخص الذي قد قبح وجهه، وليس الضمير راجعا لله عز وجل. فالسبب تقطيع الرواية لما نقلنا مقطع واحد من الرواية فقط أدى ذلك إلى هذا الخلل، أو أدى ذلك إلى وقوع هذه المشكلة. فإذا ده السبب الأول من الأسباب المؤدية إلى وجود عملية التعارض والاختلاف، ومسألة التقطيع بين الروايات. العامل الثاني عرف الراوي، أيضا مأخوذ بعين الاعتبار. كيف؟ الإمام عليه السلام عندما يجيب الشخص، يجيب الشخص على وفق المنطقة التي يعيش فيها، وبالتالي يلاحظ الإمام هذا المعنى. مثلا عندنا في بحث الكر، تحديد مقدار الكر، عندنا طائفتان من الروايات. طائفة تقول بأن الكر عبارة عن 600 رطل، طائفة تقول الكر عبارة عن 1200 رطل. طيب الآن ده تعارض بين الروايات، واحدة تقول 600 واحدة تقول 1200، ده تعارض بين الروايات، وبالتالي ده مانع من القبول بالرواية. نقول لا، ما في أي معارضة. ليش؟ لأننا لو درسنا المجتمع الذي يعيش فيه الراوي الأول نعرف ليش الإمام قال 600 رطل، لو درسنا المجتمع الذي يعيش فيه الراوي الثاني نعرف ليش الإمام قال 1200 رطل. حتى أبين أكثر، هناك فرق بين الرطل في مكة، الرطل المكي، وبين الرطل في الكوفة في العراق، الرطل العراقي. الرطل العراقي يساوي ضعف الرطل المكي. الرطل المكي 600، زين 600، بينما الرطل العراقي 1200. طيب اجي الحين للرواية. الرواية الأولى اللي قال الإمام عليه السلام الكر 600 رطل، من هو راويها؟ راويها محمد بن مسلم الثقفي الطائفي. ما دام من الطائف إذن هو في منطقة مكة المكرمة، فقال للإمام كم؟ 600. بينما الرواية الثانية من هو راويها؟ راويها محمد بن أبي عمير. محمد بن أبي عمير بغدادي، يعني شنو؟ عراقي. فقال للإمام 1200، زين حينئذ. فإذا دي نقطة أيضا لابد من الالتفات لها، بأن الاختلاف بين الروايات قد يكون منشأه أن الإمام يلاحظ حالة الشخص الموجود فيرتب أثر بهذا المنظار. سبب ثالث من الأسباب الموجودة عندنا في المقام، وهي ملاحظة مصلحة الراوي عند نقل الرواية. كيف؟ الإمام يخاف أحيانا على من؟ على أصحابه، فأحيانا قد يتكلم كلاما كيما يراعي مصلحة هذا الشخص لكي لا يتعرض إلى شيء أو لا يتعرض إلى تهمة أو ما شابه. كيف؟ أبين لكم. عندنا راوي اسمه سلمة بن محرز، هذا كان وصيا على فتاة. احنا عندنا أن الرجل إذا مات وترك بنتا أخذت نصف التركة بالفرض وباقي التركة بالرد يسموه، بينما عند السنة لا، إذا مات وعنده بنت واحدة أخذت البنت نصف التركة، لأن القرآن الكريم ينص على ذلك، والنص الباقي أعطوه العصبة. العصبة يعني أعمامها، يسموه التعصيب. طيب زين، ده سلمة بن محرز جسأل الإمام عليه السلام: أنا وصي على فلانة، طيب وقد مات أبوها، شو أسوي؟ قال للإمام اعطها نصف التركة، وسكت الإمام. راح ده سلمة بن محرز عرض الموضوع على زرارة، قال له اتقاك، أعطاك من جراب النورة. رجع إلى الإمام عليه السلام قال له: ترى زرارة قال لي هالشكل. قال له: إنما قلت ذلك خوفا عليك. بلغت أحد أنت؟ ما بلغت أحد. قال له: عجل، أعطيها النصف والباقي بالرد. فالإمام أحيانا يتكلم بكلام خوفا على الراوي من أجل مصلحة الراوي، ومن أجل الحفاظ على الراوي، فبالتالي تكون الرواية حينئذ مخالفة لأن الإمام يراعي مصلحة الراوي. عندنا أيضا مشكلة رابعة أو سبب من الأسباب الرابع من أسباب الاختلاف، النقل بالمعنى. طبعا مو كل الرواة كانوا يكتبون ما يقوله الإمام عليه السلام حرفيا وينقلونه، جملة غير قليلة من الرواة كانوا يسمعون الإمام عليه السلام ويحفظون ثم بعد ذلك ينقلون عن الإمام عليه السلام بالمعنى. وعندنا طبعا ما يدل على جواز النقل بالمعنى، بس في نفس الوقت الإمام يؤكد على أن من ينقل منكم بالمعنى يحاول أن يضبط الكلام ما يخبص، يعني مو يصير لنا مثل منير لما يجي بعد كم من يوم الحين بيفتي الناس بالأحكام العمرة وكل كلمة قال أبو أحمد اللي قال مو أنا اللي قال، زين أنا ما له علاقة، أبو أحمد اللي قال هالشكل. عندي مسألة النقل بالمعنى، زين النقل بالمعنى أيضا يكون سبب من الأسباب الموجبة إلى حصول اختلاف الحديث. أجيب لكم قصة جميلة جدا، عندنا راوي اسمه عمار الصاباطي، طبعا ده مو عربي، هذا ليس من العرب وفي نفس الوقت ينقل بالمعنى. هذا يوم من الأيام دخل أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فوجده يحدث عند حلقة الدرس، فقال حدثني جعفر بن محمد عليه السلام أن النافلة فريضة، يعني صارت النافلة شنو واجبة. هذا استغرب الراوي جل الإمام الصادق عليه السلام، أنت قلت النافلة فريضة؟ ففزع أبو عبد الله، ما قلت الكلام، زي لما يتهمني منير يقول أنا ما قلت أنا الكلام، عدل ولا؟ قال له ترى عمار يحدث الناس أنك قلت أن النافلة فريضة. شوف مشكلة النقل بالمعنى، يقول ما قلت، إنما قلت إن الله لا يقبل من فرائضكم إلا ما أقبلتم به عليه بقلوبكم، اللي نسميه إحنا حضور القلب في الصلاة، زين. يقول ثم قلت بعد ذلك، إذا كلام الإمام يقول الصلاة التي لا يكون فيها حضور قلب غير مقبولة، عدل ولا؟ الفريضة. يقول الإمام ثم قلت بعد ذلك إن الله يأخذ ما حضر أو يأخذ من نوافلكم ما حضرت فيه قلوبكم فيضع في فرائضكم، يسوي ترقيع بس ما يسوي النافلة فريضة، لا، يأخذ ما قبل من النافلة ليضعه عوضا عما لم يقبل من الفريضة لتكون الفريضة مقبولة. ده اللي قال الإمام عمار، لأن ما يفهم عربي فهم أن الإمام يعني راح سوى قياس منطقي من الشكل الأول، قال يعني النافلة فريضة. ده منشأ ويش؟ منشأ النقل بالمعنى بالإضافة إلى عدم فهم اللغة العربية، فإنه يعد سببا من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى الوقوع في اختلاف الأحاديث، وده كثير جدا، ولذا لابد من الالتفات إلى أيضا في هذا المضمار. عندنا أيضا قضية أخرى أو سبب آخر، زين، ولعلي أشرت إليه قبل قليل، وهو عدم إتقان اللغة العربية كما بينت. 2-1 النقل بالمعنى وعدم إتقان اللغة العربية. الأمر السادس التقية، التقية لأن الإمام عليه السلام في كثير من الأحيان قد يخبر لكن لا يخبر بإرادة جدية وإنما يخبر شنو؟ تقية. ولذا كان أصحاب الأئمة عليهم السلام المقربين يعرف أن ذا الكلام صدر من الإمام تقية أو أن ذا الكلام صدر من الإمام إرادة جدية، مو كل واحد يعرفه، أهل الاختصاص. عندنا راوي اسمه حمران بن أعين، هذا ما كان شيعيا تالي صار شيعي، كان عالما وفقيا من علماء السنة. يوم من الأيام أخو زرارة ده، يوم من الأيام ده بيت آل أعين بيت كل علماء، أولاد أول شيء الأبناء تالي أولادهم، زين خط وكلهم تالي صاروا شيعة تقريبا، كلهم حمران وعبد الملك وزرارة كلهم تالي صاروا شيعة،
يعني
حتى زرارة في البداية ما كان شيعيا، بزرارة تشيع ما كان شيعيا. على أي حال هذا حمران دخل على الإمام عليه السلام سأله مسألة أعطى الإمام جواب، جاء الآن مستانس على زرارة يقول له ترى صاحبكم تعبيرنا زين كأنما صفيانا ما صفياكم، قال له ترى سألت جعفر بن محمد عليه السلام جاوبني كيت كيت كيت، مباشرة أعطى زرارة حارب حار ما في انتظار. اتقاك يا عدو الله، أعطاك من جراب النورة مباشرة على طول. زين، اتقاك يا عدو الله أعطاك من جراب النورة. ده جراب النورة كان مصطلح يستخدمه إلى أن الرواية تقية، الرواية ما هي مراد جدي للإمام عليه السلام. محصل التعبير حينئذ أنه قد تصدر بعض الروايات عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تقية. طبعا عندنا كلام طويل في مسألة التقية، أن التقية ما هو المقصود بها، المقصود بالتقية أنه الفقيه الذي يمثل السلطة الحاكمة والذي يتقي منه الإمام، أو الفقيه الذي تكون له قواعد شعبية عند مقلدين كثير، أو أي فقيه من فقهاء السنة في ذلك الزمان. يعني مثلا الإمام الصادق عليه السلام عاصر مالك، وعاصر أبا حنيفة، وعاصر ربيعة الرأي، وعاصر سفيان الثوري، دول مو على مستوى واحد. مالك كان أيام الدوانيقي يمثل فقيه السلطة الحاكمة، وحتى في أيام هارون الرشيد يمثل فقيه السلطة أيام الدوانيقي عفوا. زين، بينما أبو حنيفة في أيام الدوانيقي ومن قبله في أيام بني أمية ما لكارت عند السلطة، لكن قواعد الشعبية المقلدين إليه الجماهير حقه كثير، هو فقيه أهل العراق. بالعكس تماما ربيعة الرأي يمكن مرته ما تقلده، عدل لو لا، فما عنده لا سلطة ولا عنده قواعد شعبية لكن عنده رأي. طيب زين، فهل الإمام عليه السلام من يجي يستعمل التقية الأول أو الثاني أو الثالث؟ كلام موجود عند الأعلام في كيفية الدلم، هذا مو بحثنا، بس بالنتيجة أن هناك مجموعة من الروايات تصدر من الإمام عليه السلام تقية. الأمر الأخير ودي من أهم النقاط، وهي أننا ابتلينا بمسألة الدس والتزوير. هذه نقطة لابد أن نلتفت إليها، إحنا مبتلين بأن بعض الروايات الموجودة في مصادرنا الحديثية زي موضوعات كذب. يعني مثلا عندنا في الرواية أنه لعن الله المغيرة بن سعيد فقد كان يكذب على أبي، إمام الصادق عليه السلام يقول، بل في بعض الروايات إن لكل واحد منا كذابا يكذب عليه. زين، فدي حركة موجودة، كان هناك مجموعة من الكذابين الذين يكذبون. ده المغيرة بن سعيد وش كان يسويه يا جماعته؟ كانوا يأخذوا كتب أصحابنا في النهار ويبقوها عندهم في الليل ويدسون فيها الأباطيل والأكاذيب والخرافات ورجعوها يوم ثاني إلى الجماعة من دون أن يلتفت هؤلاء إليها. صار واضح؟ فامتلأت بعض مصادرنا الحديثية من الكذب. أيضا صاروا يحدثون، يعني ليس جميع أتباع مغيرة بن سعيد مثلا أو أتباع أبي الخطاب مثلا كانوا معروفين عند الناس أو عند جميع الناس، كانوا يحدثون. علي بن أبي حمزة البطائني كانوا يحدثون، فينقلون روايات ويأتي الناس ينقلونها. ولذلك قام بعد ذلك علماؤنا بعملية التمحيص وعملية التدقيق وعملية التنقية. طبعا أنا ما أقدر أقول بأن جميع الكتب الموجودة عندنا اليوم نقية 100%، لكن نقدر نقول أن علماءنا بذلوا مجهودات كبيرة وجبارة. طبعا يا منير أنا ما أتكلم عن الشيخ المجلسي في البحار، لا، أنا أتكلم مثلا عن الشيخ الكليني في كتابه الكافي، أتكلم عن الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضر الفقه، دون أتكلم عنهم. أما الشيخ المجلسي رضي الله تعالى عنك هو اتخذ منهجا مختلفا. الشيخ المجلسي كان غرضه أن يجمع كل الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام، وتالي كل واحد يقوم بعملية التمحيص والتدقيق والتحقيق والتصفية والتنقية، رفع الشوائب، رفع الإسرائيليات، وقال أنا مو وظيفتي هذا، أنا ده جمعت إليكم التراث كله، كل ما نقل ما يقبل وما لا يقبل دي مسؤوليتكم أنتم، كل واحد يشتغل ونقل. فإذا نتكلم عن أن هناك من قام بمجهود، طبعا مو معناته المجلسي ما قام بمجهود، لا يفهم كلامي، أنه بالعكس يبقى المجلسي رجل قد خدم الدين وقد خدم المذهب ويده بيضاء وطويلة جدا، وإحنا مهما بلغنا من علم ومعرفة نبقى نتبرك بتراب نعله الذي يسقط من قدمه، لأن الرجل بلا إشكال قديس أيما قديس. شكر الله مساعي خدم الطائفة وخدم المذهب خدمة كبيرة، فما عندنا كلام. إنما إذا نناقش، نناقش في منهج، نناقش في طريقة، نناقش في أسلوب، هذا الأمر. على أي حال نبغى نوصل للنتيجة أن هناك إذا مصادرنا الروائية امتلأت بالدس والتزوير، وهذا يستدعي أن الفقيه لابد أن يتأمل فيقف على هكذا أو يقف على هكذا. زين، ما دام احنا على أبواب أيام الولادة السعيدة للسيدة العظيمة الصديقة الزهراء عليها السلام، بلغنا الله وإياكم. جيد جدا يا منير، لو زاحم الملائكة ترجع إلى بحار الأنوار مثلا مجلد 43. شوف بعض الروايات اللي نقلها الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة في الصديقة الزهراء عليه السلام ما يمكن القبول بها. مثلا ينقل هذه يوم من الأيام الزهراء شبقت يا أمير المؤمنين وطردت برا البيت، ما جاء النبي صلى الله عليه وآله بعد صلاة الصبح إلا أمير المؤمنين نايم على عتبة الباب في الطريق، لو إلا أن الزهراء الظاهرة هاوشتها وطردت برا، قال لكم منير خاف من مرته يعني عادل لولا. زين، هذا خلا ينسجم، هذا أصلا لا يمكن قبوله لا من قريب ولا من بعيد أبدا، وأضراب ذلك من الروايات. ولذا فعلا واحد يحتاج يمحص يلقط يلاحظ حتى يقدر يقول نعم أو لا. هذه بعض الأسباب التي يمكن ذكرها في المقام للحديث عن شنو، عن أسباب اختلاف الأحاديث. طبعا أكو أسباب ثانية لكن إذا نتعرضها يطول بنا المقام. بعد هذه المقدمة واللي طالت استوت 20 دقيقة، زين، بعد دي المقدمة، طبعا دي المقدمة انتوا اللي طلبتوها مو مني انا، اي فبالتالي زين، بعد هذه المقدمة الان نرجع الى ما ذكره السيد الشهيد قدس الله تربته. طبعا جرت سيرة علماء الاصول انهم يختمون المطالب الاصولية ببحث اما يسمونه تعارض الادلة او يسمونه التعادل والتراجيح أو يسمونه التعادل والترجيح. وطبعا كلام طويل بين العلماء، ليش هذا الاسم، ليش ذا الاسم، ليش ذاك الاسم، ليش ذا، هذا ما لنا علاقة فيه ولا ثمرة عملية فيه. زين، مهم أنه تعارض الأدلة، يعني أن هناك دليلين متعارضان. تعادل وتراجيح يعني أن الدليلين تعادلا، هذا معنى التعادل. وتراجح يعني نرجح أحد الدليلين على الآخر. ليش قالوا تراجح مترجح؟ قالوا لأن المرجحات متعددة. كلام طويل، هذا كلام ما في لثمرة عملية، تبغى تعبر ده تبغى تعبر هذا ما يفرق. أيضا عندهم كلام ثاني، هل أن نجعل التعارض زين بحث مستقل مثل الاستصحاب مثل البراءة مثل العلم الإجمالي، أو نجعل خاتمة؟ ما هو مهم عندنا في هذا المقام من قريب أو بعيد. احنا يهمنا في المقام ما هو المقصود بالتعارض. المقصود بالتعارض عبارة عن التنافي بين الدليلين. قبل أن أشير إلى هذا تعالوا نلتفت إلى نقطة، التنافي بين الدليلين يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول التنافي بين الدليلين على مستوى الجعل والتشريع. القسم الثاني التنافي بين الدليلين على مستوى المجعول والفعلية. الثالث التنافي بين الدليلين على مستوى الامتثال. حتى نبينهم سريعا، نبدأ الأول. التنافي بين الدليلين على مستوى الجعل والتشريع يعني أن الدليلان في مقام الجعل من قبل الله سبحانه وتعالى، هنا في لوح الجعل يكون الدليلان متنافيان. كيف؟ يأتينا دليل في مقام الجعل في اللوح هناك يجعل الله عز وجل أمرا بوجوب الحج، ويجعل في نفس الوقت أمرا بحرمة الحج. هذا تنافي واضح، لأنه بين الوجوب والحرمة تنافي وتضاد بلا إشكال. وذا التنافي والتضاد وين؟ في مستوى الجعل، يعني لا يمكن للمشرع أن يجعل الحجية للدليلين المتضادين. ليش؟ لأن في المنطق يقولون المتضادان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا دي نقطة مهمة، ده نسميه التنافي والتضاد والتعارض، وين؟ على مستوى الجعل. روشان؟ زين. القسم الثاني التنافي على مستوى المجعول والفعلية. يعني شنو؟ في مستوى الجاعل لا يوجد منافاة. كيف؟ افترضوا عندنا دليلا، الدليل الأول يقول يجب على الإنسان أن يتوضأ، الدليل الثاني يقول يجب على الإنسان أن يتيمم. هناك في لوح الجعل لا يوجد منافاة بين جعل الوضوء واجبا وجعل التيمم واجبا، عدل ولا زين؟ لكن إذا جينا الآن على مستوى الفعلية، على مستوى المجعول، يستحيل أن يجتمع الأمران. ليش؟ لأن فعلية التيمم متوقفة على ويش؟ على عدم قدرة الإنسان على الوضوء، ومع قدرة الإنسان على الوضوء لا تصل النوبة لويش؟ إلى التيمم. إذن عند فقدان الماء طيب تنتفي فعلية الوضوء وتثبت فعلية التيمم، وعند وجود الماء تنتفي فعلية التيمم وتثبت فعلية الوضوء. فإذا في مقام الفعلية لا يمكن أن يجتمع الوضوء والتيمم معا ما دام أحدهما مأخوذ بمثابة القيد بالنسبة للآخر. صار واضح كلامي؟ ها زين. إذن ده التنافي على مستوى المجعول والفعلية. عندنا القسم الثالث التنافي على مستوى الامتثال، يعني في مقام التطبيق. مثل ويش؟ الله عز وجل في لوح المحفوظ أو في لوح الجعل يقول يجب أداء الصلاة ويجب إزالة النجاسة من المسجد، حكمان ليس بينهما تضاد، عدل لولا؟ في مقام الفعلية لا يتوقف أحدهما على الآخر، كل واحد ما له علاقة في الثاني، عدل لولا؟ لكن في مقام الامتثال والتطبيق أنا ما أقدر إما أن أزيل النجاسة عن المسجد أو أصلي، لا يمكنني أن أمتثل الاثنين معا. شوفوا، فإذا الآن التعارض وين صار؟ في مقام الامتثال، صار في مقام الامتثال. يعني كأننا نقرر بأن المكلف لا يمتلك القدرة على امتثال الأمرين معا، إما أن يمتثل الصلاة وإما أن يمتثل إزالة النجاسة من المسجد. صار واضح؟ زين. الحين نبغى نجاوب على سؤال. عندما نقول تعارض الأدلة، التعارض يا منير وين؟ هل التعارض في مستوى الجعل أو التعارض في مستوى المجعول والفعلية أو التعارض في مستوى التنافي؟ نجيب نقول التعارض المقصود به في كلمات علماء الأصول القسم الأول، التعارض في مستوى الجعل. فعندما نقول دليلان متعارضان يعني أن مدلول الدليل الأول ينافي مدلول الدليل الثاني في مقام الجعل. صار واضح؟ أما التنافي على مستوى الفعلية يسموه تزاحم، عفوا يسموه ورود، لأن أحد الدليلين سيرد على الآخر. مو قلنا الوضوء فمع وجود الماء لا تصل النوبة للتيمم، التيمم مع فقدان الماء لا تصل النوبة للوضوء، أحدهما يرد على الآخر. وأما الثالث في مقام الامتثال ده يسموه تزاحم، لأني أنا إما أن أصلي أو شنو؟ أو أقوم بإزالة النجاسة من المسجد. واضح كلامي؟ نجي الآن إلى نقطة ثانية. زين، التفت إلى أمر وهي شنو؟ قلنا فيما مضى أن الفقيه عندما يود أن يستدل إما أن يستند إلى دليل محرز أو أن يستند إلى أصل عملي. يعني إذا كانت القضية موجود أدلة محرزة استند إلى الأدلة المحرزة، أما إذا كان لا، إذا لا يوجد دليل محرز وكان المقام مقام شك فسوف يعتمد الفقيه على وين؟ على الأصول العملية. إذن بناء على هذا يا منير ستكون حالات التعارض الموجودة عندنا ثلاثة أنواع. كيف؟ النوع الأول أن يكون التعارض بين دليلين محرزين، النوع الثاني أن يكون التعارض بين أصلين عمليين، النوع الثالث أن يكون التعارض بين دليل محرز وبين أصل عملي. إلى هنا صار واضح كلامي؟ قبل لا أختم دي النقطة، في حاجة لابد أن تلتفت إليها يا منير مهمة جدا. حتى نقول بأن الدليلين متعارضان لابد أن يكون الدليلان حجة. يعني شنو يا منير؟ ما تجي تقول لي بروايتين مختلفتين أبو أحمد، أقول لك صحيح مختلفتين، لكن دي رواية ضعيفة سندا ودي رواية صحيحة سندا، والرواية ضعيفة السند لا قيمة لها، فلا تصلح أن تعارض وين؟ الرواية معتبرة السند. إذن حتى تقع المعارضة لابد أن يكون الدليلان حجة، ما لم يكن الدليلان حجة لا مجال لترتيب الأثر. ولذا دائما تسمعهم يا منير يقولوا هالعبارة: التعارض فرع الحجية. إيش معنات التعارض فرع الحجية؟ يعني بعد ثبوت الحجية للدليلين تأتي حالة التعارض، أما ما لم يكن الدليلان حجة لا يمكن البناء على ثبوت المعارضة بينهما. إن شاء الله واضح كلامي لهنا؟ ها أوكي زين. نجي الآن إلى الحديث عن أول حالة من حالات التعارض، وهي شنو؟ التعارض الواقع بين الأدلة المحرزة. استذكر يا أستاذ صادق، قلنا هنا في الدليل المحرز أن الدليل المحرز قد يكون دليلا شرعيا لفظيا، وقد يكون دليلا شرعيا غير لفظي أو قل عقلي. صار واضح؟ إذن عندنا حالات ثلاث. حالة الأولى أن يكون التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين، حالة ثانية أن يكون التعارض بين دليلين شرعيين عقليين غير لفظيين، حالة ثالثة أن يكون التعارض بين دليل شرعي لفظي وبين دليل شرعي لفظي غير لفظي له عقلي. إذن ثلاث حالات روشان. نجي نتكلم عن الحالة الأولى، وهي شنو؟ أن يكون التعارض بين دليلين غير شرعيين غير لفظيين أو عقليين أو ما شابه. قبل أن نشير إلى هذا التعارض التفت يا ابني إلى نقطة. التعارض بين الدليلين له حالتان، سواء كان الدليلان لفظيين، كان الدليلان عقليين، كان أحدهما لفظيا والآخر عقليا. مرة يا منير يمكننا أن نوفق بين الدليلين فنجمع بينهما، أبين بعد شوي. مرة ثانية لا يمكننا أن نوفق بين الدليلين. وبعبارة ثانية يا أبو عبد الله، مرة يكون الدليلان متنافيان طواد، نعم ولا، أبيض وأسود، لا مجال للتوفيق بينهما. مرة ثانية لا، في مجال أن نوفق بينهما فنجمع بينهما بنحو من الأنحاء. صار واضح؟ إذا لم يكن هناك مجال للعلاج والتوفيق نسمي تعارض مستقر، فنلجأ إلى المرجحات حتى نرجح رواية على رواية. طيب، أما إذا كان التعارض غير مستقر لا نعمد إلى التوفيق. أبابين شلون يا منير التعارض مستقر؟ احنا عندنا روايتان، الرواية الأولى وهي معتبرة محمد بن مسلم، والثانية رواية الحلبي. واحدة تقول سألته عن الطواف حول الكعبة والمقام قال طف خلف المقام. يعني مو لازم يكون الطواف بين البيت والمقام. زين. والثانية سألته عن الطواف حول الكعبة قال طف بين البيت والمقام. يعني الواجب وين يكون الطواف؟ بين البيت والمقام داخل. هذه تقول نعم ودي تقول لا، لا مجال لأن نعمل بهما معا. واضح؟ يعني بناء عنا مستقر. ايش راح نسوي؟ راح نعمل الى المرجحات. ايش راح نسوي؟ نجد ان واحده من الروايتين توافق علماء السنه، فنقول دي صادره تقيه. مو قلنا قبل شوي الاختلاف منشأ التقيه؟ نقول دي صادره تقيه، فنرفع اليد عنها ونعمل بالروايه الثانيه التي لا توافق السنه. صار واضح؟ إذا كان التعارض نسميه تعارض مستقر، يعني لا يمكن أن نجمع. مرة ثانية لا يمكننا أن نجمع. مثل شنو؟ اجينا رواية يسأل الإمام عليه السلام عن أكل لحم الخيل والبغال والحمير، قال لا تأكلها، لا تأكلها، ظاهرة في شنو؟ نهي. لا تتذكروا مر علينا نهي ظاهر في الحرمة. زين. اجينا رواية ثانية يسأل عن لحم الخيل والحمير والبغال، يقول له حلال، دي يسموها نص. يمكن أن نقول لا تأكلها من باب الكراهة، ما دام دي قالت حلال ودي قال لا تأكل، يعني كأنما الإمام يقول تنزه اترفع. والأئمة عليهم السلام كما كانوا ملتزمين باجتناب المكروهات أيضا يطلبون من شيعتهم أن يداوموا ترك المكروهات، عدل؟ فلما قال لا تأكلها نوع من أنواع التنزيه. فنجمع بين الروايتين، نحمل دي الرواية اللي قالت لا تأكلها على الكراهة، ده نسميه جمع عرفي، نسميه التعارض الموجود تعارض غير مستقر. صار واضح كلامي؟ إذن بداية لابد أن نلتفت أن التعارض سواء كان بين دليلين شرعيين لفظيين، أم كان التعارض بين دليلين شرعيين عقليين، أم كان التعارض بين دليل شرعي لفظي أو وشرعي عقلي، قد يكون تعارضا غير مستقر يعني يمكن التوفيق، وقد يكون تعارضا مستقرا يعني لا يمكن التوفيق. أتمنى لهني كلامي واضح. طيب انجي الحين، الآن نتكلم عن كيفية التوفيق بين الدليلين المتعارضين تعارضا غير مستقرين. شلون نوفق؟ عندنا يسموها قواعد الجمع العرفي. نوفق بينهما بالتالي، نقول عندنا نسمي النص والظاهر. القاعدة الأولى قاعدة النص والظاهر. ايش معنات قاعدة النص والظاهر؟ إذا تتذكروا في بحث الظواهر وفي بحث العموم قلنا بأن الخطاب الذي يصدر مرة يكون نصا في المطلوب، ومرة يكون ظاهرا، ومرة يكون مجملا، عدل ولا؟ مثلا يقول سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام معناه الامتناع عن تناول المفطرات، فده نص. بعد ما في احتمال ثاني في كلمة الصيام، يمكن ويمكن ويمكن، عدل ولا؟ واضح. الصيام يعني الامتناع عن تناول المفطرة. زين. نجي مرة ثانية يقول مثلا في قضية جيب آية ثانية، خب مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة يمكن أن تكون بمعنى الدعاء، يمكن أن تكون بمعنى الصلاة المعروفة، لكنها ظاهرة في المعنى الثاني أكثر من المعنى الأول، نسمي ده ظاهر وياي. ومرة ثالثة يصير إجمال، السارق والسارقة فاقطعوا. وش المقصود من اليد؟ من هني يد، 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 عندنا ست سبع مرات أو مواضع يقال لها اليد. فما هو المقصود بينها؟ ما عندنا مرجح، نسميه ده مجمل. واضح؟ احنا لما نجي نتكلم في قاعدة الجمع العرفي ان تكون عندنا روايتان، واحدة نص والثانية ظاهر، فهني نجمع بينهما بالحمل على الكراهة مثلا أو الاستحباب. مثل الرواية الأولى يا منير احفظ، رواية صحيحة محمد بن مسلم، لا يضر الصائم، شوف احفظ كلمة لا يضر، لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس. زين، لو سألناك كلمة لا يضر بتقول نهي، والنهي ظاهر في الحرمة كما مر عندنا، عدل لو لا؟ إذن عندك ظهور مو عندك ويش، ما عندك نص، ظهور. أوكي زين، تعال رواية ثانية وهي معتبرة عبد الله بن جبلة: سألته عن الصائم يرتمس في نهار شهر رمضان، قال لا بأس ولا يعود. لا بأس نص في شنه؟ في الجواز، يعني يجوز للصائم أن يرتمس في نهار شهر رمضان، نص. هذيك ظاهر، نجمع بينهما كما قام بذلك سيدنا المعظم الإمام السيستاني، فنحمل صحيحة محمد بن مسلم على الكراهة، فنقول يجوز الارتماس في نهار شهر رمضان على كراهية. صار واضح؟ جبنا نص وظاهر، وفقنا بين النص والظاهر فجمعنا بينهما. دي القاعدة الأولى، سميها قاعدة النص والظاهر، هذا في التعارض غير المستقر في الجمع العرفي. القاعدة الثانية وهي قاعدة التقييد. شنو قاعدة التقييد؟ يعني أن يأتينا دليلا أحدهما مطلق والآخر مقيد، ففي هذه الحالة نقوم بتقييد الرواية الأولى بالرواية الثانية. مثلا يجينا هكذا: أكرم العالم، العالم مطلق، عالم الدين، عالم الكيمياء، عالم الأحياء، عالم الفيزياء، عالم الطب، كل عالم، هذا اللولا. تالي يجي واحد يقول طبعا ولا فرق بين كون هذا العالم مؤمنا وبين كونه فاسقا مطلقا، تالي يجي رواية يقول لا تكرم الفاسق. إذن دي الرواية ستقيد الرواية الأولى، فكأن الجمع بين الروايتين يقول أكرم العالم المؤمن ولا تكرم العالم الفاسق، ده نسميه تقييد. صار واضح؟ هذا أيضا نوع من أنواع الجمع العرفي، ونعالج به المعارضة الحاصلة بين الدليلين المتعارضين. روشان؟ عندنا قاعدة ثالثة نسميها قاعدة التخصيص، وهي قريبة من قاعدة التقييد. قاعدة التخصيص أن يكون الموجود عندنا عموما ويرد عندنا بعد ذلك مخصص، فيقوم المخصص يخصص العموم. مثل شنو؟ مثلا لما أقول أكرم العلماء، العلماء جامع محلى بآل فدخلت عليه التعريف، أو أقول أكرم كل عالم، عالم دخلت عليه كلمة كل فتفيد العموم. زين، تالي نقول لا تكرم الفاسق، فيستفاد أنه أكرم العالم المؤمن ولا تكرم العالم الفاسق. إلى هنا صار واضح كلامنا؟ زين، روشان. طيب، هذه قواعد أصولية للجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين. طيب، أنا أظن أكتفي بهذا المقدار، باقي عندنا المفروض القاعدة الرابعة وهي قاعدة الحكومة، لكن خلوها إلى الدرس الجاي. باقي عندنا إن شاء الله درس، وإذا زاد الدرسين وننتهي بإذن الله تعالى. نكتفي والحمد لله رب العالمين.